بموجب حرص مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو
53 ميم على 75,600,000.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانطلقوا منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كان العرب بل كان العالم كله قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلة وضلالة عمية، خصوصا العرب في هذه الجزيرة، فقد كانوا أسوأ الأمم تفرقا وتناخرا وعداوة فيما بينهم. فلما بعث الله على الرسول وآمن به من آمن منهم سمع الله قلوبهم وأزال ما بينهم من الفرقة وأطفى ما بينهم من العداوة والبغضاء حتى صاروا أمة واحدة يحب بعضهم بعضا. كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدكم بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فتعلم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اهل السجود الى اخر الايات. وصف الله المهاجرين والانصار بأعظم الاوصاف، فالمهاجرون تركوا اوطانهم واموالهم واولادهم نصرة دين الله عز وجل، خرجوا في الهجره والجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانصار تلقوا اخوانهم المهاجرين في بلدهم وعائلهم، قال الله سبحانه وتعالى: لفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ثم وصف الانصار بقوله: والذين تبوا الدار، يعني دار المدينه دار الهجره، تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليه، يحبون يرحبون باخوانهم المهاجرين اليهم، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يحبون الخير لإخوانهم ويحبون لهم ما آتاهم الله من فضله ولا يحسدونهم على ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من الخطاب. الأنصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين وأنصرهم بأموالهم وديارهم ولو كان بهم خصاصة يعني حاج ويقدمون حاجة إخوانهم المهاجرين على حاجتهم ولم يصح الابتلاء إلى أنفا ولم يفلحوا ثم وصف الذين الأجيال التي بعدهم من المؤمنين فقالوا الذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا سواء كانوا متعاصرين أو كانوا غير متعاصرين. فالمتأخرون يحبون الصادقين من المؤمنين وكذلك يحب بعضهم بعضا ولو كانوا متفرقين في الديار في مشارك الأول وهذه. فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ولو لم يكونوا في بلد واحد. لو كان يأخذ للمسجد الثاني بالمغرب فإن بعضهم يحب بعضا سواء كحدت الأعصار أو اختلفت كحدت الديار أو اختلفت هم رخوة في الأعصار وفي الأنصار فعلا هكذا المؤمنون أمة واحدة جماعة واحدة بنيان واحد جسد واحد كما وصف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والكمال. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشدت بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى وإلا هذه أمتكم أمة واحدة وعلى ربكم تعبدون. فالمؤمنون أمة واحدة لا فرق بين وبين عمومهم وتطويرهم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم لا فرق بين أسودهم وأبيضهم لا فرق بين عربيهم وعجميهم ابن عظيمهم الإله ابن عظيمهم الإيمان بالله ورسوله دون نظر من الفوارق اللغوية أو الفوارق اللونية أو الفوارق الفطرية فهم إخوة أصحابون أصحابون في الله عز وجل. لم يجمع بينهم طمع من مطامع الدنيا ولم يجمع بينهم عنصرية أو قومية أو حزبية إلا من الذي جمع بينهم هو الإيمان. فما دام الإيمان في القلوب فإن الأصول صحيحة. أما الاجتماع من الأغراض الأخرى فإنه يجوز بجلاله. فالناس إذا تحابوا من أجل أمور الدنيا فإن هذه المحبة تجوز بجلال الطمع الذي حصل. فإذا الاجتماع والمحبة من أجل الدنيا هذه عرضة للزوال تروح تزول بزوال طلبها. أما الإيمان فإنه يجمع ذوي القلوب جمعا متصلا متواصلا. ولذلك المؤمنون يتحابون في مختلف الأزمان والبلدان دائما يؤمنون. كل مؤمن أشد وأقاه مؤمن، يجب في قلبه حنانا وعطفا على أخيه. ليس الباعث لهذا العطف طمعا دنيا أو عصبية قدمية أو غير ذلك أو وطنية أو كل هذه عوارض حدود ما لا تدري، لكن الإيمان هذا هو الذي يؤلف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا يعني من الأموال، لو دورت الأموال كلها أعطيتها الله وعينه حبا ما يجوز حبه، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بالأمل بالإيمان. الإيمان الذي إذا باشر القلوب فإنه يثبت فيها ويبقى ويستمر مع الشدة والرفع مع كل التقلبات. تغير الأحوال لا يتغير الإيمان في القلوب ولا تتغير آثاره، وهي المحبة في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى واصفا المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يعملون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ذكر في مقدمة صفاتهم أنهم أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، بمعنى أن بعضهم يحب لبعض، لأن الولاية معناها المحبة. فلان ولي فلان بمعنى أنه يحبه. فالموالاة هي المحبة. ثم بعد هذه المحبة تأتي بقية الصفات، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا هو الجزاء، الجزاء على هذه الصفات سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قوي عزيز قوي، أن العزة معناها القوة، فهو الذي يمنح المؤمنين القوة والنصر على أعدائهم. حكيم يقرأ عن الأمور بمواضعها، فلا يعطي هذا الإيمان، لا يعطي هذا الإيمان إلا من يثق له، فهو سبحانه أعلم بمن يصلح بالاتصاف بهذه الصفات، وأعلم بمن لا يصلح، فلا يعطي هذه الصفات العظيمة إلا من يعلم فيه الصلاحية لها. فالوصية بين المؤمنين كما وصف عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي أوثق غنى الإيمان، بمعنى أن أعظم ثمرات الإيمان ونتائج الإيمان الوصية في الله. فإذا وجدت الوصية في الله يوجد التنافر على الحق، ويجد التعاون بين المؤمنين، ويجد التراحم، ويجد كل الصفات الطيبة. إذا وجدت المحبة بين المؤمنين وجدت الفروع أن يتوكل عليها. أما إذا لم تجد المحبة في القلوب إنها لا توجد الثمرات، وإنما توجد أرجابها، توجد التفرق والاختلاف والحسد تتواضع إلى غير ذلك. فإذا فقدت المحبة في القلوب بين المؤمنين فقدت ثمراتها ومعطياتها. المحبة هي الركيزة الأولى التي تنفذ هذه المشاعر بين أهل الإيمان، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعملون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. كل هذه من صفات المؤمنين، وأولها الموالاة بعضهم أو الموالاة بعض. وقد جاء في الحديث أن من استدعى الذين يظنهم الله في ظنه يوم لا ظن إلا ظنه رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هؤلاء من استدعى الذين ظنهم الله في ظنه يوم لا ظن إلا ظنه. رجل يتحابى في الله، تحابى في الله يعني من يتحابى من اجل الطمع الدنيوي او من اجل القبيله او من اجل الجنس، وانما يتحابى في الله سبحانه وتعالى. تحابى بعضهم بعضا من اجل الله حسنا. الله يجزيه يوم القيامة وقت الحشر والشر ظل الشمس من العباد أن يجعلهم في ظل لا يصل إليه الحر ولا تعب من المحشر. هذه خصلة عظيمة، هذه خصلة عظيمة، اجتمع عليه وتفرق عليه بمعنى أنهم يتحابون، فلا ان كانوا مستمعين في المكان او متفرقين. ليست المحبه وقت الاجتماع فقط وقت رؤيه بعضهم لبعض، لا، المحبه مستمره حتى ولو ولو تفرقوا في المكان. ولذلك قيل ان المؤمن يحب اخاه المؤمن وان لم يره، حبه في ظهر الغيب وان لم يره، حبه كانه من مشرق ومغرب اذا سمع بذكرهم فإن قلبه يتعلق بمحبته ولو لم يرهم، اجتمع عليه وتفرق عليه. لأن المحبة إذا صارت وقت الاجتماع فقط صارت محبة أنثى ومساعدة، أما إذا صارت مع الاجتماع والافتراق فهي محبة إيمانية، محبة إيمانية راسها. جاء من حديث الصحيح أن رجلا زار أخيه في قرية، زار أخيه في قرية، أخيه في الإيمان، فأرقد الله على مدرجته ملكا أو في طريقه، أرقد الله ملكا فوقف في طريق هذا الجاري ليمتحنه، فلما مر به قال له اين تذهب؟ قال اريد ان ازور اخا لي في الله، اريد ان ازور اخا لي في الله في قريتك ملكا. قال له هل له من ملك عليك فردها، يعني هل الصبر في زيارتك له انه احسن اليك أو أعطاك شيئا من المال وأنت تشجع من أجل ذلك؟ قال لا، ولكني أحببته في الله، يعني أحببته من غير سبب طلع دمه، إنما أحببته من أجل الله حبة إيمانية. فقال له الملك: إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببت يسير. بشره الملك لأن الله قد أحبه كما أحب هذا المؤمن من أجل الله عز وجل. فهذا من ثمرات الإيمان، ويدل هذا الحديث على أن المؤمنين يتجاورون فيما بينهم، لأن الزيارة بين الإخوة المؤمنين تفد كل حد وتجدد المحبة وتقويها حتى لا يحتاج في الزيارة إلى السفر، فإنه ينسفر ويكون سفر هذا من أجل الله عز وجل، من أجل زيارة إخوانه أو زيارة أخيه في القرية أو في المدينة، كما فعل هذا الرجل الذي خرج وزيره أخلعه في الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كل فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث يعني ثلاث صفات، من كل فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه فلا يكره أن يقذف في النار. فالأولى أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذه الدرجة الأولى، محبة الله ومحبة رسوله. ومحبة الله سبحانه وتعالى من أعلى من أنواع العبادة، بل هو أعلى من أنواع العبادة، لأن عبادة الله مؤسسة على محبته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فعبادة الرحمن غاية قدره معلوم لعابده، هما قطبان وعليه مسيرة العبادة دائرا لا دار حتى قامت القطبان. فعبادة الله تدور على محبته سبحانه وتعالى، محبته مع خوفه ورجائه والذل له سبحانه وتعالى، لأن الله هو المحسن إلى عباده، هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، وهو الذي أمدهم بالعافية والصحة وأعطاهم ما سألوه وأعطاهم من كل ما سألتموه وأعطاهم ما لم يسألوا من نعمه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يحب، يحب لذاته ويحب لأسمائه وصفاته ويحب وحاله سبحانه وتعالى. المحبة أصلها أن تقوله الله سبحانه وتعالى، وما بعدها من محبة الرسول ومحبة المؤمنين تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب الله فإنه يحب ما يحبه الله، والله يحب رسوله ويحب عباده المؤمنين، فالمؤمن يحب الرسول ويحب عباده المؤمنين من اجل محبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله تقتضي عبادته وحده لا شريك له، تقتضي عبادته وحده لا شريك له. فتقبل ايضا محبه رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول هو المبلغ عن الله. الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور، فهو يحب لانه رسول الله، الله يحبه ويحب ايضا لان الله اخرجنا به من الظلمات الى النور، وهدانا به من الظلمه، وانقذنا به من النار. فكيف لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يحب من اجل محبه الله، ومن اجل ما قال به صلى الله عليه وسلم من تبليغ الرساله ونصيحه الامه والجهاد في سبيل الله، حتى اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور. محبه الرسول تاخذ هذا محبه الله درجه الثانيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب بعد محبه الله سبحانه وتعالى، وتكون محبته اعلى من محبه النفس ومحبه الولد ومحبه الوالدين ومحبه الناس اجمعين. لا تقدم على محبة الرسول، لا تقدم عليها شيئا من محبة غيره من المخلوقين، خير من الإنسان، ولا نفسك ولا أبوك ولا أمك ولا أولادك. الرسول يكون أحد من المؤمن من كل الخلق عليه الصلاة والسلام، ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباعه، تقتضي طاعته واتباعه. أما الذي يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يطيعه ولا يتابعه، هذا كاذب في محبته. فما أن الذي يحب الله عز وجل يدعي، فما أن الذي يدعي أنه يحب الله ولكنه لا يعبده، هذا كاذب. والذي يدعي محبة الله ولا يتبع رسوله هذا كارث. ومن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. محبة الله، محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي اخلاص العبادة له، تقتضي اخلاص العبادة له وحده لا شريك له. لا تكون في محبة المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. المشركون يحبون الله ولكنهم لم يثبتوا له المحبة، بل احبوا معه غيره، احبوا معه الاصنام، عبدوها معه، فانخلط بين محبتهم هي محبة له، فصارت محبتهم لله باطلة لأنها محبة شركية. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم محبة خالصة، محبتهم لله محبة خالصة حيث لم يعبدوا معه غيره. هذه المحبة الصحيحة، محبة المؤمن. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد من محبة المشركين، لأن المشركين لم أحب الله إلا أنها محبة هي خالصة، أما محبة المؤمنين لله فإنها محبة خالصة. وكذلك الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يطيعه ويتبعه ويترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، يترك ما نهى الله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إن كان يحب الرسول صحيح، وإن يترك ما نهى عنه ويفعل ما أمر به. هذا علامة المحبة الصحيحة، محبة على مستوى الاتباع والطاعة والانقياد وترك البدع والخرافات والمشركات. هل علامة محبة الله ورسوله؟ وكذلك من علامة محبة الله ورسوله أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة غيره من الأشياء. فإن قدم محبة الأشياء على محبة الله ورسوله فإنه متلاعب لأشد الله. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون فسادها ورسالة تطالونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والدليل على صدق محبة الله ورسوله تقديرهما على محبة غيرهما من الأشياء. تقدير محبة الله ومحبة الرسول على محبة الآباء والأبناء والأوطان والأموال والديار والتجارة والمفاتن. ولذلك المهاجرون رضي الله عنهم لما صدقوا في محبتهم تركوا أموالهم وتركوا أوطانهم وتركوا أولادهم وتركوا بيوتهم في مكة ومستأجرهم وتركوا تجارتهم التي كانوا يتاجرون بها في مكة، تركوا هذا كله وخرجوا مهاجرون إلى الله ورسوله. ليس معهم من أموالهم ولا من أولادهم ولا من ليس معهم شيء من ذلك. خرجوا لله عز وجل مهاجرين لله، تخرج من ديارهم وأموالهم. هل علامة المحبة الصحيحة أنها إذا تعارضت محبة الله ورسوله تعارضت مع أطماع الدنيا أو تعارضت مع محبة الزوجة والأقارب؟ فمن قدم محبة الله ورسوله على محبة هذه الأشياء فهو صادق، ومن عصب فهو كاذب. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى القاعدة عند المؤمن. ولا يقدم على ذلك شيئا إذا تعارض معه. أما إذا لم يتعارض الله أباح لنا الأزواج وأباح لنا المساكن والتجارة وأمرنا بالبر والوالدين وأمرنا تربية الأولاد والعطف عليهم، لكن بشرط أن لا تتعارض هذه الأشياء مع محبة الله وتعوض عن طاعته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا رأيت رجلا يقبل على طاعة الله ويحضر إلى المساجد ويسلم الجماعة ويغلق دكانه ويغلق مصدره فهذا دليل على محبة الله ورسوله. وإذا رأيت رجلا بالعكس يشتغل بالتجارة ويشتغل بالأعمال ولا يحضر لصلاة الجماعة فهذا دليل على أنه لا يحب الله ورسوله. ويدعى أو أن محبته لله ولرسوله ناقصة، وإن ادعى أنه يحب الله ورسوله فالأمر ليس بالدعوة ولكن الأمر بالحقيقة. تنظر إلى الأعمال ولا تنظر إلى الدعوة. ومن أحب الله ورسوله فإنه دائما يقدم رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم على رضا غيره، كما جاء في الحديث: من سلك رضا الله بسخط الله رضي الله عنه وارضعه الله، ومن سلك رضا الله بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الله. وكذلك من علامات محبة الله ورسوله وعذاب أعداء الله ورسوله. فالمؤمن يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. فالله ورسوله يبغضان الكفار والمنافقين. فالمؤمن يبغض الكفار والمنافقين إن كان صادقا في إيمانه. أما إذا لم يبغض إذا كان يحب الكفار ويحب المنافقين فهذا دليل على كذبه في محبة الله. ولهذا يقول الشاعر تحب أعداء الحبيب والمدعي حب الله لا يعتدي الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله تحب أعداء الحبيب والمدعي حب الله لا يعتدي الإنسان وتعاد جاهدا أحبابه إلا محبة يا أخي الشيطان. تعاد جاهدا أحبابه إلا محبة يا أخي الشيطان. يعني لو كان لو كنت سابقا كان العمل بالعكس. كان العمل بالعكس تحب اولياء الله وتبغض اعداء الله سبحانه وتعالى. والاخر يقول خاف الاله لا انت تدعو حبه وهذا لامر في القياس سميع. لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيعه. فعلامة المحبة الطاعة للمحبوب وهو الله سبحانه وتعالى. الطاعة للمحبوب هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابع أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا واحد. الثاني أن يحب المرء ما يحبه إلا لله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. من أجل الإيمان يحبه من أجل الإيمان ومن أجل أن الله يحبه. فأنت تحبه من أجل أن الله يحبه لا من أجل طمع الدنيا أو من أجل العصبية أو القومية أو الوطنية. لا تحب وليس من وطنك وليس من اهلك وليس من اقاربك. تحب مولى الاخوان في اقصى البلاد وليس من الاعجميه. تحب من الله عز وجل. تحب المرء لا يحب الا لله لا من اجل مال ولا من اجل نسب ولا من اجل وطن ولا من اجل اي شيء غير محبه الله سبحانه وتعالى. ان يحب المرء لا يحب غير الله. هذا القول ان الذي يحب المرء من غير ذلك من امور الدنيا فهذه محبه طبيعيه. محبه طبيعيه لا تجبر شيئا. ان يحب المرء لا يحب غير الله. من قال كذلك وجد حلاوه الايمان. فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. فهذه صفته يحب المرء لا يحب الا لله. وصفته الثالثه ان يكره الكفر لان الله يبغض الكفر والنفاق. فالمؤمن يبغض الكفر والنفاق اشد اليوم ان يكره ان يعود في الكفر لان يبغض الكفر أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يطرح في النار. الإنسان يبغض النار بغضا طبيعيا ينفر منها لأنها مؤمنة حقيقة. فالمؤمن يكره الكفر كما يكره النار. هي علامة المحبة. أما الذي لا يبغض الكفر ولا يبغض النفاق كفاية عنده الإيمان والكفر الصدق والكذب. كل الناس عنده صور كل الناس عنده صور. هذا ليس بمؤمن. المؤمن يتمجد. المؤمن يحب الله ورسوله والمؤمن يحب ما احبه الله ورسوله من الاشخاص والاعمال. من الاشخاص ومن الاعمال. ورأس الاعمال التي يبغضها الله هو الكفر. أن الله لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. فالمؤمن يكره الكفر فلا يرضى أن يطلق في النار. هذه علامة المحبة الصادقة وعلامة الإيمان الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فان لا تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فقد صارت عامة واقعة الناس على امر الدنيا وذلك لا يجزي على اهل شيئا. هكذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: من احب في الله وادغض في الله اي من اجل الله ووالى في الله وعاد في الله فانما تنال ولاية الله او محبة الله بذلك. الله سبحانه وتعالى انما يحب من عباده من كان بهذه الصفات، من كان يوالي في الله ويعادي في الله ويبغض في الله ويحب في الله فان الله يحبه. كمان ولاية الله ان يحبته بذلك، بدون ذلك لا يمكن. ولهذا جاء في الحديث ان الله سبحانه اذا احب عبدا من عباده نادى جبريل عليه السلام فقال له: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه ويضع الله له حديث الارض. وان الله سبحانه اذا ادغض شخصا نادى جبريل وقال: يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه. فيبغضه جبريل ثم ينادي ان الله يبغض فلانا فابغضه ثم يضع له البغضه في الارض. فالامور ليست دعايا او امتناعات، الامور حقائق لا بد منها ولا تنفع الدعايا بدون حقائق. هذه هي حقائق المحبة الصادقة.
من فضلك اكتب الشرط.
الأمور حقائق لا بد منها ولا تنفع الدعاوى بدون حقائق. هذه هي حقائق المحبة الصادقة. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ثم قال: ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ليس العبرة بكثرة الصوم وكثرة الصلاة، العبرة بما في القلب من المحبة لله عز وجل والمحبة لعباد الله والبغض لأعداء الله. لا بد ان يكون المؤمن هكذا يحب في الله ويبغض في الله. لا يكفي من يكثر الصلاه والصوم ويكون من الناس عند الصلاه، لا يصلح هذا. يكثر الصلاه والصوم ويكون من الناس عند الصلاه. المؤمن الكافر والمنافق والفاسق كل الناس عند الصلاه لا يصلح هذا. لا بد ان يكون هناك تنميه، لا بد ان يكون هناك ميزان عند المؤمن. لا يمنح محبته الا من اتصف بالايمان بالله ورسوله واقام الصلاه واتى الزكاه واطاع الله ورسوله. اما من كان مخالفا لاوامر الله ورسوله فان المؤمن يبغض على الله. هذه هي الموالاه والمحاباه لله عز وجل. وقد صارت يقول ابن عباس رضي الله عنه: قد صارت عامه معاصاه الناس على امر الدنيا. هذا في وقته رضي الله عنه، فلا زال الامر يزيد، ما زال الامر يزيد بعد وقته إلى أن وصل إلى وقتنا هذا. فهذا تعالى مواقات الناس، يعني أكثر مواقات الناس على أمر الدنيا. من أعطاهم شيء من الدنيا أحبوه، ومن لم يعطهم شيء أبغضوه. وذلك لا يجدي على أهله شيء، يعني لا ينفعه. فإن حبا من أجل الدنيا لا تنفع. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، فتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال المفسرون: المراد بالأسباب هنا المحبة. الذين كانوا يتحابون في الدنيا على معصية الله وعلى الكفر بالله يصيرون أعدى يوم القيامة، لأن محبتهم غير مؤسسة على أساس صحيح. أما أهل الإيمان فإن محبتهم تبقى في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. المتقين يقولون أحبة في الدنيا والآخرة، ثم في الآخرة إخوانا على صلهم متقابلين. أما جعل الله في صدورهم منهم إخوانا على صلهم متقابلين. فإنهم انسحابوا في الدنيا على طاعة الله فتبقى محبتهم في الآخرة، يجب اتباعهم الى بعض، يتقابلون على السر، يحب بعضهم بعضا. اما غير المؤمنين فان محبتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب الى عداوه. الاخلاء يومئذ يعني يوم القيامه بعضهم لبعض عدو الا المتقين. تقطعت بهم الاسباب يعني زالت المحبه التي كانت بينهم في الدنيا وصارت عداوه يوم القيامة. ثم يوم القيامة يحكر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض. كلما دخلت أمة لعنة تختها. ولعنون. لأن كل واحد منهم يقول: أنت الصبر الذي أغويتني، أنت الذي أغويتني. أنت الذي تسببت بدخول الناس. فهم يتعادوني إذا أدركوا يوم القيامة أنهم كانوا على ظلام وعلى كفر، وأن بعضهم خدع بعضا وغرر بعضهم لبعض، يتعادون يوم القيامة. أما المؤمنون فلأنهم في الدنيا كانوا يتعاونون على البر والتقوى، وبعضهم ينصح لبعض، وبعضهم يأمر بعضا بالمعروف وينهى عن المنكر، في يوم القيامة إذا أدركوا النتائج الطيبة فإن بعضهم يحب بعضا. يحب بعضهم بعضا بما وجدوا من ثواب التعاون على البر والتقوى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك صارت أوفق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله أن تحب أولياء الله وتحب الأعمال التي يحبها الله من البر والإيمان والتقوى، والبغض لله بأن تبغض أعداء الله وتبغض الأعمال التي يبغضها الله كالكفر والنفاق والفسوق. دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع على يا محمد، رفع صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا، يعني ماذا تقول؟ قال: ليس الساعة. على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عددت لها؟ قال: لها لا شيء، لم اعد لها كثير صلاه ولا سنه، الا اني احب الله على رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. هذه السلام، انت مع من احببت، اي بشاره عظيمه. وعلى الرجل لما اخبر انه يحب الله على رسوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. فمحبه الله ورسوله تقتضي ان يكون يوم القيامه مع من احب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتقر عينه برؤيه ربه سبحانه وتعالى في جنات النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب يوم القيامه. يكون مع من احب يوم القيامه، المحبه في الله والموالاه في الله لها ثمرات عظيمه، لكن لماذا لا ننميها في أنفسنا ونعمقها وندرسها ونبتعد عن الأسباب التي تؤثر على المحبة في الله عز وجل؟ الله جل وعلا نهى عن كل ما يؤثر على هذه المحبة، نهى عن التحاسد، ونهى عن التباغض، ونهى عن التقاطع، ونهى عن التشاحن، ونهى عن التنابز بالألقاب، ونهى عن السخرية بالمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاثم الفسوق بعد الإيمان من لم يتب فأولئك هم الظالمون. ونهى عن سوء الظن بالمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فسوء الظن بالمؤمنين. اجتنبوا كثيرا من الظن إلا بعد الظن ولا تجسس. ونهى عن الهوده والنميمه: فلا يحسد بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. كل هذه عوارض تؤثر على المحبة في الله، تسبب إما أن تزول المحبة وصورة العداية أو تلطفها بين المؤمنين. ومن العوارض التي تؤثر على هذه المحبة التفرق، لا سيما التفرق بين طلبة العلم والدعاء. هذا التفرق الذي أحدث العداوة بين المسلمين ويحدث البغضاء والوقيعة من بعضهم في بعض، مع أنهم أخوة، مع أنهم أخوة ليس بالواحد لبنيان واحد. هذه الامتناعات وهذه التفرقات، هذه هي التي أحدثت هذه الأمور، وهذا الذي يحرص عليه شياطين الإنس والجن، يزرعون هذه التفرقة بين طلبة العلم وبين الدعاة وبين الرعاة والرعية وبين المؤمنين بعضهم مع بعض، وهذه التفرقة والعداوة فيما بينهم. فلينتبه من ذلك ويكون طريقنا واحدا، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز عنه. هل يمكن المؤمنون جماعة واحدة لا تفرقهم الأهواء والأحزاب والجماعات والانتماءات؟ والمؤمنون منهجهم واحد، يصيرون على منهج واحد، هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصيرون على منهج فلان أو منهج الجماعة الفلانية أو منهج الحزب الفلاني، لا، يصيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها أمة إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وفي الآية التي سمعتم: سابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذي يريد الخير يتبع المهاجرين والأنصار، يتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، بإحسان يعني بصدق، لا دعوة فقط ينتسب لهم ويخالفهم، لا، ليس هذا هو الإحسان. الإحسان أن تطبق ما هم عليه ولا تحدث فيه شيئا عند فلان او عند علان، لا تحدث شيء. هل مستغرق طريق الخير؟ تدعوهم باحسان، كلمه باحسان هم تمنع احداث اشياء في مذهب السلف ونسبتها اليهم، ويقال هذه من الخير وهذه من الشر. الاحداث شر وليس خير ابدا، ما كان عليه السلف أحد هذا هنا لم يكن يعرف حركنا، هذا هو المناهج الصحيح. أما المناهج الأخرى والجماعات الأخرى والأحزاب فهذه كلها والله من بطانة الشيطان وآثارها كما ترون ظاهرة الآن. ينطلق هذه البلاد على منهج واحد، على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي كانت على منهج السابقون الأولين إلى المهاجرين والأنصار. كانت أيضا كانوا جماعة واحدة ليس بينهم عداوة وليس بينهم شقاق، ليس فيهم انقسام ولا انتهاءات ولا. فلما جاءت هذه التفرقة وهذه الجماعات وهذه الحزبيات وهذه الشعوب حصلت العداوة. ثم يصل إلى موعظة، نرجع إلى الصواب، إلى الطريق الذي كنا نسير عليه، ننفذ أيدينا من هذه الانتهاءات وهذه الجماعات. والله لا يحدث فينا إلا الشر، ولا يحدث فينا إلا البغضة، ولا يحدث فينا إلا الوقيعة والنميمة فيما بيننا في المجالس وفي كل مناصب. نتق الله سبحانه وتعالى. أين علم؟ أين أنفق أعوار الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنفق أعوار الإيمان الحب في الله والبر في الله. فلماذا نتعادى إلى ونحن أخوة؟ نحن أخوة، لماذا نتعادى ويقع بعضنا في هذا البعض ونقص بعضنا بعض ونجهل بعضنا بعض ونحذر بعضنا من بعض؟ هذا طريق المؤمنين؟ لا والله. الذي أوصيكم به وأوصي به نفسي وأوصي به كل طالب العلم كل عالم والتنبع على الأرض، وأن لا نسمح بالدخيل أبدا، وأن نرجع إلى قواعدنا وإلى المنهج الذي كنا نسير عليه وكنا مجتمعين عليه جيلا بعد جيل. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة والتوجيهات النافعة، ونسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما عن الأسئلة قد رأيت أسئلة كثيرة، والسؤال الأول يقول السائل فضيلة الشيخ ما الموقف الصحيح تجاه العقاة والمسلمين؟
الموقف الصحيح للعقاة من المسلمين نصيحتهم، أننا ننصحهم بترك المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بحكمة وطريقة لبقة من غير تنبيه ومن غير تشديد، وإنما يكون بالترغيب، بالترغيب بالتوبة، بالترغيب من المعصية. هكذا النصيحة، وتكون هذه النصيحة سرا بين الناصح والنصوح من أجل أن يكون ذلك أدعى إلى قبوله. أما إذا شهرت به عند الناس أو تكلمت في عرض الرعاية بل فلان يعمل كذا ولا ما في خير، هذا يجيب الشر شرا، وليس هذا من النصيحة، هذا فضيحة. فتعاملنا مع الرقاب هي النصيحة، فتكون النصيحة بحكمة وموعظة حسنة وبرفق ولين وتبشير بالخير اليسار، وكذلك تحذير من العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا توعصوا، يسروا ولا توعصوا. الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا من الخمر، فأمر بجلده، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجلده، يعني شارب الخمر يجلد. فقال بعض الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما يسال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ وفي رواية أخرى لا تعين عليه الشيطان. فالعاقل ينصح ويرغب ويحذر من العقوبة، تحصل له النصيحة بطريقة يقبلها لا بطريقة ينفر منها، فلا هو الطريق الصحيح. نعم.
أن يجوز دخول الحاجمات والسائحين غير المسلمين في الجزيرة العربية؟
لا يجوز دخول الكفار من الجزيرة العربية، بمعنى أننا نستقبلهم
نوليهم أمورنا وصرعيرنا ونطلعهم على أحوالنا، هذا لا يجوز لأنهم أعداء، لأنهم أعداء. واستقبال الأيدي العاملة من الكفرة على أمر لا يجوز، وذلك لأمران: الأمر الأول أن هذا إعانة للكفار على المسلمين، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، من الكفار، لا يألونكم خبائث قد ما علمتم، قد بدت البغضاء من أبصارهم ولا تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ففي إعطائنا أموالنا لهم تقوى لهم على كفرهم وإعانة لهم. وثانيا أن في استقبالهم إلى بلاد المسلمين أثر سيء على المسلمين وعلى أولاد المسلمين وعلى تنشيط الكفار من بث شرورهم وسمومهم غير المسلمين. والأمر الثالث أننا نحرم إخواننا المؤمنين من الأيدي العاملة التي هي بحاجة إلى هذه الأموال. فالواجب على من يريد استخدام عمال أن يستخدم من المسلمين، من العمال المسلمين، لما في ذلك من المصالح العظيمة في عامة المسلمين وأمن شرهم، وأنهم إخواننا عليهم مقتضى الموالاة في الله، مقتضى الموالاة في الله أننا نستقبل من إخواننا المؤمنين، هذا من الموالاة في الله. ومن مقتضى الموالاة في الله أن لا نستقبل الكفار. لا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. ما رأي فضيلتكم في من يسابق الرافضة عند تنبيه بخطرهم فإنه يصفهم بحسن الأخلاق وحسن الصحبة وجزاكم الله خيرا؟ يجب أنه يبين له، يمكن هل يفهم حقيقة هؤلاء، فيجب أن يبين له ما هم عليه ومذهبهم وعداوتهم لأهل السنة، يجب أن يبين له، لأنه أعتقد أنه عرف وفي قلبه إيمان أنه لن يستمر على هذا الشيء، يجب أن يبين له. لكن البيان يكون بطريقة صحيحة، أولا يكون البيان مدعما بالأدلة المقنعة، وثانيا يكون هذا البيان سرا سريا يؤدى إليه أما بالمشافهة وأما بالكتابة سرا إليه، فهذا هو الطريق الصحيح.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني وحبك في الله. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هل يشتري في ذلك حب الأنبياء الرياضية التي تجعل الشخص يأخر الصلاة مثلا يسأل الله السلامة، فهل يشتري في ذلك حب النساء والمال والغلب والمنزل وغير ذلك من
امور الدنيا؟ الانداد المراد بهم الشركاء، الشركاء كالاصنام والاغرقه التي تعبد من دون الله، هؤلاء هم الانداد. الند هو الحديد والشبيه والنظير، جعلوا هذه المعبودات مساويه لله ومعادله لله، كما قال الله تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يقولون: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول المشركون لأصنامهم يوم القيامة ومعبوديهم إذا دخلوا في النار: فالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني في الدنيا، إذ نسويكم برب العالمين. ويقول تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره من الأشباح والأنداد والشركاء. والله جل وعلا واحد أحد فرد فرد، لا مد له ولا شبيه له ولا شريك له سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الأنبياء. أما الأنبياء الرياضية ليست من الأنبياء، ولكن إذا كان فيها شغل عن ذكر الله فإنها يحرم الاشتغال بها وترك ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. إذا كانت الأموال والأولاد لا يجوز الاشتغال بها عن ذكر الله فكيف بالأنبياء، مع أن الأموال والأولاد فيهم نفع، فيهم خير، ولكن إذا سأل عن ذكر الله فيجب على الإنسان أن لا يستمر على الاشتغال بهم الحمد لله، بل يترك البيع والشراء ويقبل على الصلاة. فإذا فرحت الصلاة يرجع إلى البيع والشراء، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض فهو من حول الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تنجحون. فالأنبياء الرياضية إذا كان متابعتها مشغل عن ذكر الله وعن الصلاة هذا محرم، فالاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله. أما إذا كان هذا لا يشغل عن ذكر الله ولا يشغل عن الصلاة فهذا قد يكون من المباحات، يكون من المباحات، ولكن لو اشتغل بغيرها يكون أولى وأحسن. لو اشتغل بشيء نافع، طالع كتاب أو قرأ قرآن أو باع واشترى وشغل الوقت بما هو مفيد الله في دينه وبالله، أحسن من كونه يشتغل بمتابعة الأنبياء الرياضية. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد لدينا في العمل رجل يقر الاحتفال بالمولد أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويصر على ذلك، هل أهجره في الله أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الاحتفال بالمولد هذا هو بدعة، والذي يصوبه ويرغب فيه فلا مبتدع، هذا مبتدع. إذا أصر على ذلك ولم يقبل النصيحة واستمر على دعوة إلى المولد والترغيب فيه فإنه يجب هجره، يعني هو مبتدع، المبتدع لا تجوز مصاحبته.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الأسلوب الذي نقابل به الكفار الذين قدموا إلينا؟ هل نعاديهم أم نقابلهم بالخلق وندعوهم إلى الله؟ أتريدون جزاكم الله خيرا؟
إذا استقبلناهم وأعطيناهم الأمان لا يجب أن نعتدي عليهم أو نغر بهم، يجب العدل، يجب العدل حتى يذهبوا وينهى عهدهم وأمانهم ويذهبوا إلى بلادهم، لأنهم دخلوا بأمان، نحن استقبلناهم ويجب أن نتعامل معهم بالعدل ولا نظلمهم ونعطيهم حقوقهم، أما محبتهم فنحن لا نحبهم، لكن كوننا نظلمهم في الله لا يقبل أننا نظلمهم أو نبقى شيئا من حقهم أو نعتدي عليهم، أن الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فيعدلوا هو أقرب للتقوى، لكن في المستقبل يجب أن نلغي استقدامهم ونستبدلهم بإخواننا المسلمين من العمال في البلاد الأخرى. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من الكفار كالدجاج ونحوه؟ فهل فيه نوع من الدجاج محرم وآخر جائز جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة كثر الكلام فيها وكتب فيها كتابات كبيرة، ولم يتلخص أن تجنبها والابتعاد عنها هو الأحوط، والآن الحمد لله في بديل يغني عنها وهو الإنتاج الوطني. الدجاج الآن تنتج وطنيا، فيها معارض أو محلات لبيع الدجاج الوطني، فلست مشتهى بذلك، من يريد ياكل دجاج يشتري من إنتاج الوطن المهبوس في هذا البلد، هذا أدرى للذمة وأحرى. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا إمام نفسي وأريد طلب العلم، حيث أنه لا يوجد لدي علم إلا القليل، ولكن لا أستطيع الارتباط بالمسجد، ولكن تحدثني نفسي بترك الإمامة لأتفرغ لطلب العلم وفي الصيدة، فأنا متحير في ذلك، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كانت إمامة المسجد تربط عن طلب العلم فتترك إمامة المسجد تشتغل بطلب العلم، لأن طلب العلم أهم، وإمامة المسجد لن تتعطل إن شاء الله فيما يكون بها من الأشياء في طلبة العلم، فإذا تعارضت الإمامة مع طلب العلم قد من طلب العلم هذا بلا شك، وإذا تحصلت على العلم النافع إن شاء الله بإمكانك في المستقبل ترجع إلى الإمامة في هذا المسجد أو غيره، الحاصل أنك تقدم طلب العلم، هذا أهم.
فضيلة الشيخ
لا يمكن لا يمكن الجمع بينهما بين الإمام والحنفي الأمر هذا كان طيب إذا أمكن الجمع بينهما هذا طيب إذا لم يمكن قدم طلب العلم لأنه أهم. نعم.
هل المجاهر بالمعصية إذا كان تقبل توبته؟
لا شك لا شك أن الله يقبل التوبة من جميع الذنوب من المجاهرين وغيرهم حتى كفار من الذين كفروا وينتهم وخلهم ما كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السنه تجد لا قبلها. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبه الصادقه تكفر الذنوب جميعا الشرك والكفر والنفاق حتى النفس وكل نعم من تاب تاب الله عليه. نعم.
فضيلة الشيخ إني أسكن في سكن مع شباب وصلاة الفجر كثيرة علي فأستمر في إيقاظهم حتى تقام الصلاة مع العلم أنهم غالبا لا يستيقظون حتى تقام الصلاة فهل علي في ذلك الشيء أن تأخري عن الصلاة؟
أنت معذور إن شاء الله أنت معذور المصاب على ذلك واستمر عليه أنك تبقى معهم وتطيعهم في الصلاة ولا تأخرت إلى الإقامة لأنك في عمل صالح يعني نفس بعمل مستعرف ومحذور على ذلك.
يوجد عندي حارس في أرض أقوم بناء مسكن عليها ويوجد في هذه الأرض مواد للبناء معرضة للسرقة فهل يجوز لي شرعا في نظركم أن أفتي الحارس وقت الصلاة في الأرض خوفا من سرقة المواد ويصلي بعد انتهاء صلاة الجماعة علما بأن من سبق التعرض بالسرقة والتفريغ والاعتداء على الحارس وقت الصلاة وغيرها؟
نعم لا بأس إذا كان هناك نعم وخاف عليه إن السرقة يرفع عنده الحارس تذهب للصلاة ولا يحرسه فإذا رجعت يصلي هذا سبيلا هذا من الأعذار الشرعية. نعم.
فضيلة الشيخ كثير من النساء تجهل أحكام الإسلام وتضيع وقتها في القيل والقال إلى نصيحتك للمرأة المسلمة في هذا العصر.
نصيحة للمرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى أن تحافظ على دينها تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتطيع الله ورسوله وأن تجتنب الغيبة والنميمة وتجتنب الفتنة والخروج إلى الأسواق وإذا خرجت تكون متفكرة إذا خرجت لحاجتها تكون متفكرة متحذرة متحذرة من نهي الشر تجتنب الاختلاط وكذلك عليها بطاعة زوجها وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه كل هذه من الواجبات عليها وأعظم الواجبات عليها طاعة الله ورسوله. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فما رأي فضيلتكم في من يتقرب الى الكفار ويواليهم بحجه انهم يفهمون في امور الماده اكثر منا وكيف يكون التعامل معهم؟
التلبد الى الكفار هذا لا يجوز لا تجوز محبتهم في القلوب لانهم اعداء من الله ورسوله تجد عداوتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤدون من حاد الله ورسوله ورساله اباءهم او ابنائهم او اخوانهم على عشرة. لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر. أما التعامل معه في الأمور المباحة لا بأس. إذا كان الكافر عند التجارة تبيع ما وتشتري مثلا بيع الشراء لا بأس. هذه المعاملات المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود اشترى منهم ودان منهم عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا كان عندهم استدراك في بعض الأمور ولا يوجد عند المسلمين أن يقوم بها هل لكم نستفيد من خبراتهم؟ نستفيد من خبراتهم لكن لا نسبهم ولا نواليهم وإنما نعاجرهم أجرة يؤدون لنا عمل في الأجرة مع جوزهم ومع عدوتهم. نعم.
فضيلة الشيخ ما هو السبيل إلى موالاة الإخوان والمسلمين في فلسطين والشمال والبصرة واليد؟
السبيل بين محبتهم في القلوب والدعاء لهم الدعاء لهم بالنصب والهدايه والتوفيق وكذلك بمساعدتهم
بمساعدتهم بالمال عبر الوسائل المعده لذلك من هيئات الاغاثه. هيئات الاغاثه الان موجوده ولها حسابات في المصارف وفي فمن اراد ان يحتال لها اولى يدفع لهم يكتب انه من جهه فلانيه لاخواننا في كذا وكذا يكتب عليها ويبلغ ان هذا المال يجيء اخواننا في فلسطين في البوسنة في الصومال غير مثلا هذا شيء يفتوح لله الحمد مع الدعاء لهم من نصر التوفيق مع محبتهم في القلوب.
فضيلة الشيخ هل التعريف بالتاريخ الميلادي يعتبر من موالاة النصارى؟
يعتبر من موالاتهم التشبه بهم لا يعتبر موالاة لكن يعتبر تشبه من التشبه بهم ومشاركتهم بهذا الشيء. والصحابة شرع تاريخ الميلاد موجود في عهدهم ولم يستعينوا بل عدم الحمد من التاريخ الهجري ونحو التاريخ الهجري ولم يستعينوا التاريخ الميلادي مع انه كان موجودا. هذا يدل على ان المسلمين يجب ان يستقلوا عن عادات الكفار وتقاليد الكفار مسلمين وان التاريخ الميلادي رمز على دينهم لانه يرمز الى تعظيم ميلاد المسيح والاحتفال به على راس السنه على بدعة ابتدعها النصارى. فنحن لا نشاركهم ولا نشجعهم على هذا الشيء. وإذا عرفنا بتاريخهم يعني أننا تشبهنا به العلمين. وعندنا ولله الحمد التاريخ الهجري الذي وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد بحضرة المهاجرين والأنصار هذا يدلنا. نعم.
فضيلة الشيخ كثيرٌ يظلمني ويهجر حقوقي المادية والمعنوية ولا أملك له شيئا سوى الدعاء عليه وبغضه علما بأنه مصلي وملتزم ولكنه يقسو على المقتولين في المعاملة المادية ونشعر بالظلم الشديد فهل إن أبغضته وأكون ناقص الإيمان؟
الحقيقة أن المسألة يشكو منها كثير من إخواننا العمال المسلمين وحتى لا يقولون لا يجوز ظلمهم لا يجوز ظلم العمال وان كان غير مسلمين الظلم لا يجوز بحال من الاحوال. والله تعالى يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تلالوا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ من اليمن قال له واتقي دعوه المظلوم لانه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا يجوز الظلم بحال من الاحوال لا مع المسلمين ولا مع الكفار. والأجير له الحق قال صلى الله عليه وسلم أعطي الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. وجاء في الحديث ثلاثة أنا حقهم يوم القيامة وذكر منهم من استأجر أجيرا فاستأجر منه العمل ولم يؤد له حقه. استأجر منه العمل ولم يؤد له حقه. لا يجوز الظلم لا يجوز الكثير المستغل ضعف هؤلاء العمال المساكين يستغل ضعفهم ويتسلط عليهم ويتجبر عليهم ويهضم حقوقهم. هذا ظلم هذا والله ظلم لا يجوز. والواجب العدل والواجب إعطاء كل ذي حق حقه وواجب فضل الله سبحانه وتعالى. والظلم يجب العقوبة قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول الله عزتي وجلالي لأن تفرن لك ولا بعد حين. الله تعالى يقول لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يخبرهم يوم تشحط فيه الأبصار. الظالم نادم ويقول سبحانه فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الظلم ما يجوز لا مع العمال ولا مع غيرهم.
فضيلة الشيخ دعوة الناس في الصحيح تجاه تارك الصلاة هل يهجر أم يعامل كبقية المسلمين؟
تارك الصلاة يوحى ويؤمر بالصلاة ويلزم بها ويؤدب على تركها فإن استمر على تركها فإنه يجب هذا لأنه ليس بمسلم لأن من تعمد ترك الصلاة فليس بمسلم كافر. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه. هذا صحيح واضح ان من تعمد ترك الصلاه فهو كافر، والكافر تجد عداوته وبغضه ولا يجوز موالاته ولا محبته. نعم يكفي الصلاه.
هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.